عنوان جانبي: ضرورة الأمل في الحياة. الأمل لابد منه لتقدم العلوم، فلو وقف عباقرة العلم والاختراع عند مقررات زمنهم ولم ينظروا إلا إلى مواضع أقدامهم، ولو لم يمدهم الأمل بروحه في كشف المجهول واكتساب الجديد من الحقائق والمعارف، ما خطى العلم خطواته الرائعة إلى الأمام ووصل بالإنسان إلى القمر. والأمل لا بد منه لنجاح الرسالات والنهضات، وإذا فقد المصلح أمله فقد دخل المعركة بلا سلاح يقاتل به، بل بلا يد تمسك بالسلاح، فأنى يرتقب له انتصار وفلاح. وإذا استصحب الأمل فإن الصعب يهون، والبعيد سيدنو، والأيام تقرب البعيد، والزمن جزء من العلاج. والمثل الأعلى للمصلحين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل في مكة 13 عاما يدعو قومه إلى الإسلام، فيلقون دعوته بالاستهزاء، وقرآنه باللغو فيه، وحججه بالأكاذيب، وآياته بالتعنت والعناد، وأصحابه بالأذى والعذاب، فما لانت له قناة ولا انطفأ في صدره أمل. اشتد أذى المشركين بأصحابه، فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة، وقال لهم في ثقة ويقين: تفرقوا في الأرض فإن الله سيجمعكم. وجاءه أحد أصحابه خباب بن الأرت، وكانت مولاته تكوي ظهره بالحديد المحمى، فضاق بهذا العذاب المتكرر ذرعا، وقال للرسول في ألم: ألا تدعو لنا؟ كأنه يستبطئ سير الزمن ويستحث خطاه، ويريد حسم الموقف بين الإيمان والشرك بدعوة محمدية تهتز لها قوائم العرش، فينزل الله بأسه بالقوم المجرمين كما أنزله بعاد وثمود والذين من بعدهم. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العجلة من صاحبه، وألقى عليه درسا في الصبر على بأساء اليوم والأمل في نصر الغد، فقال: إن الرجل قبلكم كان يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، وينشر بالمنشار فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليظهرن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي الهجرة من مكة والنبي خارج من بلده، خروج المطارد المضطهد الذي يغير الطريق ويأوي إلى الغار ويسير بالليل ويختفي بالنهار، وفي الطريق يلحقه الفارس المغامر سراقة بن مالك، وفي رأسه أحلام سعيدة بمئة ناقة من حمر النعم جائزة قريش لمن يأتي برأس محمد حيا أو ميتا، ولكن قوائم جواده تسوخ في الأرض، ويدركه الوهن، وينظر إليه الرسول ويكشف له عن الغيب المستور لدينه، فيقول له: يا سراقة، كيف بك إذا ألبسك الله سواري كسرى؟ فيعجب الرجل ويبهت ويقول: كسرى بن هرمز؟ فيقول: نعم. ويذهب الرسول إلى المدينة ويبدأ في كفاح دام مرير مع طواغيت الشرك وأعوان الضلال، وتسير الحرب كما هي سنة الله سجالا، حتى تأتي غزوة الأحزاب فيتألب الشرك الوثني بكل عناصره والغدر اليهودي بكل تاريخه، ويشتد الأمر على النبي وأصحابه، قريش وغطفان ومن يحطب في حبلهما من خارج المدينة، واليهود والمنافقون من الداخل. موقف عصيب صوره القرآن بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الساعات الرهيبة التي يلوي فيها عود الأمل ويخبو شعاع الرجاء، ولا يفكر المرء إلا في الخلاص والنجاة. في هذه اللحظات والنبي يسهم مع أصحابه في حفل الخندق حول المدينة، يصدون بحفره الغزاة ويعوقون الطامعين العتاة. يحدث النبي أصحابه عن الغد المأمول والمستقبل المرجو، حين يفتح الله عليهم بلاد كسرى بفارس، وبلاد قيصر بالشام، وبلاد اليمن بالجزيرة، حديث الواثق المطمئن الذي أثار أرباب النفاق فقالوا في ضيق وحمق: إن محمدا يعيرنا كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الخلاء وحده. أو كما قال القرآن: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ماذا تسمي هذا الشعاع الذي يبزغ في دياجير الأحداث من القلوب الكبيرة فيمير الطريق ويبدد الظلام؟ إنه الأمل، وإن شئت فهو الإيمان بنصر الله ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عنوان: الإيمان والحب. والذي نفسي بيده: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. حديث شريف رواه مسلم. الحب معنى أخص من الرضا وأعمق أثرا، فقد يرضى الإنسان بالشيء أو يرضى عن الشخص ولا يفضي ذلك إلى حبه وتعلق القلب به، فإن ذلك شأن الحب لا شأن الرضا. الحب هو روح الوجود وأكسير القلوب وصمام الأمان لبني الإنسان. إذا كان قانون الجاذبية يمسك الأرض والكواكب والأفلاك أن تصطدم فتتساقط أو تحترق وتزول، فقانون الحب هو الذي يمسك العلاقات الإنسانية أن تتصادم فتحترق وتستحيل إلى دماء. هذا هو الحب الذي عرف الناس قيمته في القديم والحديث، وقالوا: لو ساد الحب ما احتاج الناس إلى العدل ولا إلى القانون. وقديما قال صوفي شاعر كبير في الهامش، هو الصوفي الكبير جلال الدين الرومي، وهذه الفقرات من شعره الصوفي الوجداني، وقد نقل هذه الفقرات السيد أبو الحسن الندوي في كتابه رجال الفكر والدعوة في الإسلام صفحة 288 وما بعدها. إن الحب يحول المر حلوا، والتراب تبرا، والكدر صفاء، والألم شفاء، والسجن روضة، والسقم نعمة، والقهر رحمة. وهو الذي يلين الحديد ويذيب الحجر ويبعث الميت وينفخ فيه الحياة. إن هذا الحب هو الجناح الذي يطير به الإنسان المادي الثقيل في الأجواء، ويصل من السمك إلى السماك، ومن الثرى إلى الثريا. بارك الله لعبيد المادة وعباد الجسم في ملكهم وأموالهم، لا ننازعهم في شيء. أما نحن فأسار دولة الحب التي لا تزول ولا تحول. حياك الله أيها الحب المضني، يا طبيب علتي وسقمي، يا دواء تخوفي وكبري، يا طبيب المطاصي، يا مداوي الآسي. وحديثا كتب صحفي أديب يعنى بالجوانب النفسية يقول في الهامش، هو الأستاذ محمد زكي عبد القادر في إحدى يومياته بجريدة الأخبار القاهرية: ولمحت عن بعد أضواء تلمع وسط البحر كالنجم الهادي، وتمنيت لو كان لي في المستقبل مثل هذا النجم. ومن منا لا يتمنى أن يكون له في مستقبله نجم هاد، نجم هاد فيما بقي من أيام؟ ماذا يكون؟ الحكمة وماذا تعطينا غير المنطق الجاف الحذر؟ وماذا يعطينا غير الخوف الدائم العمل؟ وماذا يعطينا غير العرق المتصبب والحقد المتأجج المال؟ وماذا يعطينا غير الخوف والحذر والعرق والعقد الحب؟ إنه الجوهر الوحيد الذي يعطينا الأمان والاستقرار والسلام. نحب كل شيء، كل إنسان، نحب حتى الكارثة كما نحب النعمة الأولى، لتوقظ القوة على المقاومة فتتوهج النفس كأنها تتحفز، والثانية نسيم يلطف حر المعركة. نحب الوجود كله، بدايته ونهايته، الموت فيه والحياة. هل يستطيع أحد أن يحب هذا الحب؟ لو فعل لكان ملاكا. ونحن نجيب على هذا السؤال فنقول إن الذي يستطيع أن يحب هذا الحب الكبير صنف واحد من بني الإنسان، إنه الصنف الذي خالطت قلبه بشاشة الإيمان. الإيمان وحده هو ينبوع الحب المصفى الخالد، والمؤمن وحده هو الذي يستطيع أن يحب كل شيء حتى الكارثة، يحب الوجود كله، بدايته ونهايته، الموت فيه والحياة. في الهامش: وقد أشاع المبشرون والمستشرقون أن المسيحية وحدها دين المحبة ولا مجال فيها لبغض أو عنف، وأن الإسلام دين الجهاد والسيف ولا مجال فيه لتسامح أو حب. وهذا جهل مركب أو تضليل مفضوح، ففي نصوص المسيحية نجد المسيح يقول في الإنجيل: ما جئت لألقي على الأرض سلاما بل سيفا، جئت لأفرق الإنسان ضد ابنه، والابنة ضد أمها، والكنة زوجة الابن ضد حماتها. وأعداء الإنسانية أهل بيته. متى 34-36. وفي تاريخ المسيحية في العصور الوسطى نجدها أكثر الديانات شنا للحروب وإراقة الدماء وإحداثا للمجازر البشرية الرهيبة، ليس بينها وبين مخالفيها فحسب، بل بين طوائفها بعضها وبعض. والمسيح عليه السلام بريء من هذه المذابح الوحشية، والمسؤول عنها إنما هي الكنيسة التي أعطت نفسها حق التحليل والتحريم والتشريع في الدين بما لم يأذن به الله، وبيع سقوق الغفران وأرض الجنة بالدرهم والدينار. إن خرافات الكنيسة ومصالحها وأهواء رجالها الذين ساندوا الظلم والاستغلال والفساد هي المسؤولة عن هذه الحروب والدماء. ومهما يكن الأمر، فإن الإسلام المظلوم هو أعظم العقائد دعوة إلى الحب وتوكيدا لمعانيه وتفجيرا لينابيعه، وأقواها حربا للعداوة والبغضاء والحسد والحقد، وتضييقا لمسالكها وإغلاقا للنوافذ التي تهب منها رياحها السموم. ولقد قال أحد وجهاء النصارى المنصفين في طرابلس للسيد رشيد رضا رحمه الله: إن في الإسلام فضائل كالجبال أو أشمخ وأرسخ، ولكنكم دفنتموها حتى لا تكاد تعرف أو ترى. ونحن عندنا شيء قليل ضئيل ككلمة حب الله والقريب، فما زلنا نمطه ونمده ونقول الفضائل المسيحية حتى ملأ الدنيا كلها، وهي شهادة من مسيحي معتدل لا تحتاج إلى تعليق. حب الله عنوان جانبي. المؤمن بعقيدة الإسلام نفذ إلى سر الوجود، فأحب الله واهب الحياة ومصدر الخلق والأمر والإيجاد والإمداد، أحبه حب الإنسان للجمال، فقد رأى في كونه أثر الإبداع والإحكام، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، صنع الله الذي أتقن كل شيء، والذي أحسن كل شيء خلقه وأحبه حب الإنسان للكمال. وهل هناك في الحقيقة إلا كماله سبحانه؟ وكل ما نرى من مظاهر الكمال النسبي إن هي إلا ذرات مستمدة منه ومفتقرة إليه. وأحبه حب الإنسان للإحسان، فالنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، وأي إحسان كإحسان من خلقه من عدم وجعله بشرا سويا واستخلفه في الأرض وسخر له الكون جميعا منه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أحبه لهذا كله ولأكثر منه حبا يفوق حب الإنسان لأبويه بل لولده بل لنفسه، وأحب كل ما يجيء من قبله وكل ما يحبه سبحانه. أحب الكتاب الذي أنزله ليخرج به من الظلمات إلى النور، وأحب النبي الذي أرسله رحمة للعالمين، وأحب كل إنسان من أهل الخير والصلاح الذين يحبهم ويحبونه، وجعل دعاءه ما كان يدعو به محمد رسول الله: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك، واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد. عنوان جانبي: حب الطبيعة. والمؤمن في ظل الإسلام كما أحب الله أحب الطبيعة والوجود كله، إنها أثر من آثار ربه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى كل شيء فيها بحساب ولغاية ولحكمة. إن كل شيء خلقناه بقدر، الشمس والقمر بحسبان، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الطبيعة ليست عدوا للإنسان، ولكنها مخلوق سخر لخدمته ليساعده على القيام بمهمة الخلافة في الأرض. وكل ما في الكون ألسنة صدق تمجد الله وتسبحه بلغة قد لا تفهمها العقول البشرية المحدودة. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالعالم ليس شرا يجب التعجيل بفنائه كما صورته الفلسفة المانوية وأشباهها، وإنما هو كتاب الله المفتوح للقارئين والأميين جميعا، تتلى فيه آيات قدرته ورحمته وعظمته ونعمته. هذا العالم علويه وسفليه ليس إلا صنع الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي أفرغ على هذا الكون وحدة جعلته في أرضه وسمائه وحيوانه ونباته كأجزاء الجسد الواحد تعاونا واتساقا وائتلافا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ليس في الكون شيء خلق جزافا أو عبثا، كل شيء فيه قد هيئ ليؤدي دوره فيما أراد الله من عمارة الأرض واستمرار الحياة إلى أجلها وخدمة هذا النوع المكرم من الخليقة الإنسان. كان بعض البشر ينظرون إلى الظلام نظرة الخوف والكراهية، ويتمثل الظلام مظهرا لإله الشر الذي يحارب إله النور والخير. فماذا يكون شعور هؤلاء إذا لفهم الليل بردائه الأسود ونصف الزمن ليل كما نعلم؟ لقد أزاحت عقيدة الإسلام هذا الكابوس العقلي والنفسي، وقررت أن توزع الزمن بين ليل ونهار وظلمة ونور، آية من آيات الله في تنظيمه لملكه، ونعمة من نعم الله على خلقه يجب أن يشكروه عليها لا أن يخافوا منها. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. حب الطبيعة الحق يتمثل في المؤمنين الذين يرون وجه الله في هذه الطبيعة ويرون فيها قرآنه الصامت الدال على ألوهيته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ويتمثل هذا الحب بأجل صوره في رسول الإسلام الذي أعلن هذا الحب حتى للجبال، بل لجبل كان يمكن أن يتطير به ويتشاءم من رؤيته لما أصابه من هزيمة بجواره، ذلك هو جبل أحد. روى البخاري عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. عنوان جانبي: حب الحياة. وكما أحب المسلم الطبيعة أحب الحياة، ولم يعتبرها ذنبا جنى به عليه أبواه، ولا عبئا يجب أن يلقى، ولا سجنا يجب أن يهرب منه، وإنما هي رسالة تؤدى ونعمة تشكر. وفي الحديث النبوي: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. لا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. فالحياة خير على كل حال، فإن قعدت به العزيمة فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. عنوان جانبي: حب الموت. والمؤمن لا يحب الحياة حب الحريص على متاعها الأدنى المتهافت على لذائذها، حبا يخيفه من الموت ويلصقه بتراب الأرض، بل أحب المؤمن الحياة لأنه يقوم فيها بحق الله في الأرض، وأحب الموت لأنه يعجل به إلى لقاء ربه. وفي الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. حينما خير الرسول بين لقاء ربه والبقاء في الدنيا قال: أختار الرفيق الأعلى. وحينما أصاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضربة عبد الرحمن بن ملجم قال: فزت ورب الكعبة. وحينما حضرت بلالا الوفاة صرخت امرأته: واكرباه، فقال لها: واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وحينما أخذ المشركون في مكة خبيب بن زيد ليصلبوه، كان نشيده الذي يترنم به على خشبة الصلب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك علي أوصال شلو ممزعي. وكان سيف الله خالد بن الوليد حينما يرسل إلى قائد من قواد الفرس أو الروم يختتم رسالته بعد الدعوة إلى السلام والإسلام بقوله: وإلا رميتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. عنوان جانبي: حب الناس. وحب المؤمن للناس جميعا لأنهم إخوته في الآدمية وشركاؤه في العبودية لله، جمع بينه وبينهم رحم ونسب، كما جمع بينهم هدف مشترك وعدو مشترك. أما الرحم العامة الواشجة فقد قال فيها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وما أحق كلمة الأرحام هنا أن يراد بها الأرحام الإنسانية التي تصل بين الناس جميعا بدليل فاتحة الآية. وأما الهدف المشترك والعدو المشترك فقال فيهما: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالحياة الآخرة الباقية والخلود في نعيمها هو الهدف الإنساني المشترك، والشيطان المعوق عنها هو العدو المشترك. وعقيدة المسلم لا تسمح بنزعات عنصرية ونعرات جنسية، فالمسلم يعتقد أن الناس جميعا لآدم وآدم من تراب، وأن اختلاف اللغات والألوان ليس إلا دليلا على قدرة الله وعلى عظمة الصانع، وآية من آياته في خلقه. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. فشعور المسلم بأخوته لبني الإنسان جميعا ليس أمرا ثانويا عنده ولا نافلة في دينه، إنما هو عقيدة يدين بها الله ويلقاه يوم القيامة ويرطب بها لسانه، وذكر الله يرجو به عند الله القربة. روى الإمام أحمد وأبو داود عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. أرأيت كيف تسمو الأخوة البشرية في ضمير المسلم؟ إنها في المرتبة التالية لتوحيد الله والإقرار برسالة محمد عليه السلام. وكيف يتصور أن يحتقر المسلم جنسا من أجناس البشرية إن صح أن في البشر أجناسا، وقرآنه الكريم يعلمه أن يحترم أجناس المخلوقات كلها ويعرف لها كيانها من الدواب والحشرات والطيور، ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. ويقول النبي: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. هذا هو شعور المؤمن بالإسلام نحو الناس، ليس شعور الاستعلاء العنصري ولا التعصب الإقليمي ولا الحقد الطبقي ولا الحسد الشخصي، وإنما هو شعور الحب والإخاء للناس كافة. عنوان جانبي: المؤمن سليم الصدر لا يحسد ولا يحقد. وإن أدنى ثمرات المحبة التي يغرسها الإيمان في قلب المؤمن هي سلامته من الغل والحسد، فإن أنوار الإيمان كفيلة أن تبدد دياجير الحسد من قلبه، وبذلك يمسي ويصبح سليم الصدر نقي الفؤاد، يدعو بما دعا به الصالحون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المؤمن لا يحسد، لأن الحسد كما سماه رسول الله داء من أدواء الأمم، داء نفسي يصنع بالروح ما تصنع الأوبئة بالأجسام، فهو غم على صاحبه ونكد دائم له وغيظ لقلبه لا ينتهي أمده، بل هو داء جسدي أيضا ينهك القوى ويؤذي البدن ويغير الوجه. وقد قال حكيم: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. وقال الشاعر: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. والمؤمن لا يحسد، لأنه يحب الخير لعباد الله جميعا، وهو لا يعارض ربه في رعاية خلقه أو تقسيم رزقه. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إنه المؤمن بعدل ربه فيما قسم من حظوظ وما وزع من مواهب، ويعتقد أن قضاءه تعالى في خلقه صادر عن حكمة بالغة يعرف منها ويجهل. وقد قيل الحاسد جاحد لأنه لم يرضى بقضاء واحد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ومن هنا نرى المؤمن لا يفرح بالمصيبة تنزل بغيره، ولا يحزن للنعمة يسوقها الله إلى عبد من عباده، بل يقول ما علمه النبي الكريم: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
انتهى الشريط السابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.